الحمد لله حزبه خير الأحزاب وأقواها وغايته الجنة حسنة مستقرة ومقامة. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وأدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار وخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالحب في الله والبغض في الله من أمارات كمال الإيمان المجملة في أعمال العاقل المنطبقة على ما جاءت به الشريعة المطهرة من أقوال وأفعال مرضية للكبير المتعال. ومن ذلك أن يحب المرأة من الناس من سلك النهج القويم وفق دين الإسلام، ويبغض من خالف ذلك الدين الحنيف العظيم وحاد عن الصراط المستقيم. ومن اتبع هذا المسلك الكريم انطبع في قلبه، وحينئذ يرى أن أعظم الناس قيمة أهل الإخلاص وطاعة الله تعالى، وأحط الناس منزلة أهل المعصية حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. عباد الله، شأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وشأن أصحابه رضي الله عنهم أنهم يحبون في الله ويبغضون في الله، ويؤدون الطائعين وإن كانوا بعدا، ويعادون العاصين وإن كانوا أقربا. فرابطة التقوى عندهم أشد وأقوى من رابطة النسب والقرابة. وفي حكاية تاريخية في هذه الخطبة عظة وذكرى لأولي الألباب، فاستمعوا وعوا لتنتفعوا. فأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان صحابيا جليلا وبطلا عظيما من أبطال المسلمين المجاهدين، وكان أبوه عبد الله كافرا وفارسا مغوارا من أساطير المشركين، وقد حرص على قتل ولده أبي عبيدة رضي الله عنه في أول لقاء ليلقي عليه درسا في عقوق الوالدين ومخالفة الأبناء للآباء في نظره، لأنه ترك دينه واعتنق الإسلام وتصدى عبد الله لابنه. هذا محاولا قتله في غزوة بدر، ولكن الابن نأى من أبيه وحول سيفه عنه وانطلق إلى فئة أخرى يقاتلها، وافترق الرجلان، ولكن الأب بحث عن ابنه حتى التقى به مرة ثانية ورفع عليه سيفه ووجه إليه ضربة قاضية استقبلها أبو عبيدة بحركة خفيفة جعلتها تهوي في الفضاء، ولكن صمم على ألا يفلت منه ابنه مهما كلفه ذلك من غالي الثمن. فبحث عن ابنه وهنا وهناك ونقب عنه باحثا في كل مكان حتى التقى به مرة ثالثة، ورفع الرجل سيفه ليوجه إلى ابنه ضربة قاضية مميتة. وهنا رأى أبو عبيدة أباه يعترضه، وهو قد أدى نحو الأبوة المعروف مرتين بإعراضه عن أبيه، وقد تمكن منه مرتين، ولكن ما دام أبوه يحرص على قتله على هذه الصورة فليكن هو أسبق من أبيه في حرصه على قتله كذلك. والتقى السيفان وتقابل الرجلان ووقف الخصمان متواجهين، وفي لمحة خاطفة رفع الرجلان سيفيهما كل يحرص على قتل صاحبه والانتصار لدينه، ورفع أبو عبيدة يده عالية خفاقة وفي سرعة ومضى أهوى بسيفه البتار على قلب والده الذي يمتلئ حقدا وغضبا عن الإسلام ودعوة الإسلام، فمزق السيف قلبه وانفجر الدم منه غزيرا. وكانت هذه الساعة من ساعات التاريخ الفاصلة، اهتزت لها السماوات وسجلتها الملائكة في خير سجلات، ونزل جبريل من السماء مسرعا بخير بشرى لأبي عبيدة رضي الله عنه برضوان من الله وجنات تدري من تحت الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقد نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية. ولقد أنصت أبو عبيدة رضي الله عنه الآية الكريمة فاطمأن قلبه وانشرحت نفسه أن رضي الله عنه وكتب الإيمان في قلبه ووعده بنصره وتأييده وجعله من حزب الفلاح والخير والنجاح. عباد الله، هذا هو الحب في الله، والحب في الله يدوم لدوام الله، وما كان الله دام واتصل وما كان لغير الله انبت وانقطع وانفصل. فليس الحب في الله كلمة تقال ويدعيها المدعون، وإنما الحب في الله إنما يكون غاية المحب حين تستمر على هذا الحب. ويا عبد الله، ليس من الحب في الله أن تصادق صاحبك ما دام في نعماء وسراء وتتخلى عنه إذا بعدت عنه وتخلت السراء. وليس ويا عبد الله ليس من الحب في الله أن تصادق صاحبك ما دام في نعماء وسراء وتتخلى عنه إذا بعدت عنه وتخلت السراء والنعماء وتتركه وحده يعاني البأساء والضراء. وليس من الحب في الله أن تصادق صاحبك ما دام ذا جاه فإن زال الجاه زلت عنه وفررت منه. وليس من الحب في الله أن تحترم صاحبك ما دام معك فإذا غاب عنك فريت جلده ونهشت عرضه وتناولته بالذم. وليس من الحب في الله أن يجتمع الصاحبان على معصية الله وأن يتآزران على هتك حرمات الله. وليس من الحب في الله أن تترك صاحبك يتخبط في أخطائه أو تغطي عنه عيوبه بحجة الرفق والخوف على صداقته. فاتق الله أيها المسلم وأحب من يحب لله تعالى، فتحب من كانت محبته لله رائد أعماله وسبيل حياته. واستمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. جعل وإياكم متحابين في الله. واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما بعد، عباد الله، تحدثنا في الخطبة الأولى عن الحب في الله، فاعلموا أن كل من يحب في الله لا بد أن يبغض في الله. فإنك إن أحببت إنسانا لأنه مطيع لله ومحبوب عند الله فإن عصاه فلا بد أن تبغضه لمعصيته لأنه عاص لله وممقوت عند الله. ومن أحب بسبب فالضرورة يبغض لضده، ومن أحب بسبب فبالضرورة يبغض ضده. فإذا ظهرت لك من إنسان طاعته لك فلك أن تحبه، وإذا لم يظهر لك إلا فسقه. ومن أحب بسببه فبالضرورة يبغض لضده. فإذا ظهرت لك من إنسان طاعته لله فلك أن تحبه، وإذا لم يظهر لك إلا فسقه وفجوره وأخلاقه سيئة فعليك أن تبغضه. فأنت لا تحب وتبغض لذات الشخص، وإنما ذلك مرتبط بطاعته ومعصيته. فإذا وجدت إنسان قد خلط الطاعات بالمعاصي فعليك أن تحبه من وجه وتبغضه من وجه آخر. وما ذلك إلا كرجل عنده زوجة حسناء فاجرة أو ولد ذكي خدوم ولكنه فاسق، فيحبه من وجه ويبغضه من وجه، ويحبه لأنه خدوم له ويبغضه لأنه فاسق. ويمكن إظهار البغض في الحالات الآتية: الأولى في القول، وذلك بكف اللسان عن مكالمته ومحادثته مرة، وبالاستخفاف والتغليظ أخرى. الحالة الثانية يكون في الفعل، بقطع السعي في إعانته مرة وفي السعي في إفساد مآربه أخرى. وبعض هذا أشد من بعض، وهي بحسب درجات الفسق والمعصية الصادرة منه، أما ما يجري مجرى الهوفاء التي يعلم أنه متندم عليها ولا يصر عليها فالأولى فيه الستر والإغماض، أما ما أصر عليه من صغيرة أو كبيرة فلا بد من إظهار أثر البغض، إما في الإعراض والتباعد عنه وقلة الالتفات إليه، وإما في الاستخفاف وتغليظ القول عليه، وهذا أشد من الإعراض، وبحسب غض المعصية وكفتها. واعلموا أيها الناس أن المعاصي، واعلموا أن العاصي يعامل حسب درجته في المعصية وحسب حالته، فالبعض الأولى معه أن يغلظ القول عليه، والبعض الأولى الإعراض عنه، والبعض ينظر إليه بعين الرحمة، والمؤمن يكون في هذه الأحوال مع هؤلاء كيس فطن، وإظهار البغض والعداوة بالفعل إن لم يكن واجبا فلا شك أنه مندوب إليه. عباد الله، اعلموا أن ما يتضرر به الناس كالظلم والغضب وشهادة الزور والغيبة والنميمة، فهؤلاء الإعراض عنهم وترك مخالطتهم والانقباض عن معاملتهم مستحب، فالاستحباب في إهانتهم والإعراض عنهم مؤكدا جدا، لأن معصيتهم شديدة فيما يرجع إلى إيذاء الخلق. ثم هؤلاء ينقسمون إلى من يظلم في الدماء، وإلى من يظلم في الأموال، وإلى من يظلم في الإعراض، ومهما كان يتوقع من الإهانة زجرا لهم أو لغيرهم كان الأمر فيه آكد وأشد. لا تنسوا يا عباد الله أن بني إسرائيل ما عوقبوا في الدنيا مع بقاء عقاب الآخرة إلا حين آكلوا وشربوا أهل المعاصي، فما أشبه الليلة بالبارحة، أصبح الناس إلا من عصم الله لا يفرقون بين صاحب الطاعة وصاحب المعصية في المعاملة، بل وأصبح البعض من الناس يشمئزون من الصالحين ويشكون في صلاحهم ويبحثون عن هفواتهم، ثم يضعون الحبة قبة وفي نفس الوقت يتغاضون عن أخطاء وزلات الفاسقين. جعلنا وإياكم من متحابين في الله ومبغضين في الله. هذا وصلوا على نبيكم كما أمركم الله بذلك في محكم كتابه بقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اصلح شباب المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد.